بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء في شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه حول مباحث مهمة طرقها المصنف رحمه الله، تعتبر من أهم مباحث الأصول. ووصلنا معكم حول مبحث المؤول، وثم بعده مبحث النسخ. مبحث التأويل أيها الإخوة حقيقة له في كتب علماء الأصول شقين: شق يتعلق بالمعنى الاصطلاحي، وهذا حقيقة قد جاء متأخرا، وشق يتعلق بالمعنى الإجمالي للتأويل، وهذا كان موجودا لدى علماء السلف الصالح وعلماء أهل السنة. فالتأويل في أصله موجود في النصوص، لكنه لم يعرف بضوابطه إلا في القرن الرابع، عرف متأخرا إدراجه ضمن مباحث علم أصول الفقه، وأدرج لدى البعض من أجل أن يتوصل إلى قضية تأويل الصفات وغيرها. ولأجل ذلك بين العلماء أنواع التأويل وشروط التأويل وضوابط التأويل، ومتى يكون النص مؤولا، وهل ثمة أصلا تأويل بالمعنى الاصطلاحي لدى البعض، هل هو في النصوص أم لا، ونحو ذلك. كل ذلك سنعرفه إن شاء الله. والمصنف رحمه الله، والمؤول لغة من الأول وهو الرجوع، آل يؤول إذا رجع. أنت في كلامك تقول آل الأمر إلى كذا، أي رجع إلى كذا. فالتأويل مأخوذ من الأول وهو ماذا؟ وهو الرجوع. ومنه قيل إن التأويل أي الرجوع إلى المعنى الصحيح المراد في النص، لأن النص يكون له أكثر من معنى، وثبت معنى مراد في النصوص، هذا هو ماذا؟ هذا هو التأويل. واصطلاحا، والمراد بالاصطلاح هنا هو اصطلاح خاص لدى علماء الأصول. يخرج بذلك أن يكون الاصطلاح لدى علماء التفسير أو لدى علماء الحديث، فإن لكل منهم اصطلاح خاص وتعريف خاص لماذا؟ للتأويل. قال رحمه الله: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح أي المؤول. لابد، لاحظ هنا، ما حمل لفظه على المعنى. إذن التأويل يكون هناك معنيين، أحدهما راجح والثاني ماذا؟ مرجوح. والتأويل يحمل دائما ماذا؟ على المعنى المرجوح، وهذا يدلك أو يخرج بذلك النص. النص ليس له إلا معنى واحد، ويخرج لك الظاهر، لأن الظاهر المعنى هنا يحمل على ماذا؟ يحمل على الراجح. فأصبح التأويل يختلف عن النص في كون النص لا يحمل إلا معنى واحد. التأويل لابد أن يكون للمعنى أو للنص أكثر من معنى. ولاحظ المصنف هنا لم يقل من دقته، ما قال للنص معنيين، قال أكثر من معنى، ليدلك على أن التأويل النص أو المعنى في النص قد يكون معنيين أو ثلاث أو أربع، ويكون أحدهما ماذا؟ هو يعني المعنى المرجوح بينهم. وعبر المصنف هنا بالمرجوح لدلالة النص على هذا المعنى، يعني لا بد في التأويل يختلف عن الظاهر. الظاهر المعنى الحقيقي أو الصحيح معلوم بداهة، لكن التأويل لا بد من عملية الترجيح للوصول إلى هذا المعنى. المرجح قد يكون كتاب، وقد يكون السنة، وقد يكون الترجيح عن طريق العقل، أو الترجيح عن طريق الإجماع، أو الترجيح عن طريق القياس، أو غيرها من المرجحات الأخرى التي تظهر في النص. قوله هنا قال ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. التأويل أيها الإخوة له أصلا في كلام العلماء قديم المعنيين. المعنى الأول بمعنى التفسير، وهذا هو المشهور، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لبئنا بتأويله أي بتفسيره، وهذا هو المعنى المشهور القديم. فإذا قيل كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في كتاب التفسير، قال تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا أي تفسير، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير. المعنى الثاني التأويل يطلق بمعنى آل الشيء يقوله أو لن، أي عاقبة الشيء ومنتهاه ووقوعه، هذا يسمى تأويل. يوم يأتي تأويله أي وقوعه، فإذا كان خبرا فإنه يقع، وإذا كان أمرا فإنه يمتثل. هذا يوم يأتي تأويله، أي حقيقة الشيء وحقيقة وقوعه والمراد منه، هذا يسمى ماذا؟ تأويل الشيء. فأنا أقول لك مثلا في يوم القيامة سترى تأويل كل ما يحصل في هذه الحياة الدنيا، أو كل من ظلم في الدنيا مثلا سيخرج له تأويل فعله في يوم ماذا؟ القيامة. يقول المصنف رحمه الله فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص، لأن النص أصلا لا يحتمل إلا معنى واحدا. النص من اسمه نص، ما في مجال. قال الله جل وعلا تلك عشرة كاملة، هل تحتمل أن تكون تسعة؟ لا. هل تحتمل أن تكون 11؟ لا، لأنها نص في الموضوع لا تحتمل إلا معنى واحدا. وأما الظاهر فهو يحتمل معنى آخر غير المعنى، لكن الراجح هو الظاهر منه. المؤول لا يحتمل أكثر معنى، ولكن المعنى الصحيح هو المعنى ماذا؟ المرجوح. قال والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. قال فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القارئ. الآن المصنف رحمه الله يشرع لك في أنواع ماذا؟ أنواع التأويل. قال لك أولا التأويل الصحيح. ما هو التأويل الصحيح؟ التأويل الصحيح هو الذي دل عليه الدليل ولم يخالف النص ولم يخالف العقل ولم يخالف اللغة، وكان مقتضاه شرعيا لا يترتب عليه أي محذور شرعي، هذا يسمى ماذا؟ تأويل صحيح، أي تفسير صحيح. كقوله جل قوله جل وعلا واسأل القرية، وأنها القرية، وإن القرية أصلا لا يتوجه إليها السؤال. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا في الكرسي مرضت فلم تعدني، جاء تأويل في هذا الحديث. أما أنك لو زرت فلانا لوجدت ذلك ماذا؟ عندي. إذن التأويل الصحيح هو ما في نهاية الحديث، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ماذا؟ بظلم. الظلم المراد منه هنا يحتمل يكون ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لربه، ويحتمل أنه الظلم الذي بين الناس، ويحتمل أن يراد به ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا، وهو الأصل ماذا؟ الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه المراد بالظلم هنا، قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه. إذن التفسير هنا والتأويل تأويل صحيح دلت عليه النصوص. القسم الثاني التأويل الفاسد، ما لم يدل عليه دليل صحيح. فعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، قالوا البقرة هي عائشة رضي الله عنها. ما رأيكم بهذا التفسير للنصوص الباطل المردود عليه؟ هذا تأويل فاسد. ولا إخلال عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قالوا إن طوى هنا في وادها أرض كربلاء مثلا، هي التي قال الله جل وعلا لموسى فيها إخلال عليك إنك بالوادي المقدس. وهذا التفسير لم يرد عليه أي دليل ماذا صحيح، بل إنه تأويل ظاهر
ماذا
الفساد والبطلان وغيرها من التفاسير التي يفسر بها البعض. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. قال يا أيها الرسول، قال عليه وعلي رضي الله عنه، هو المراد بها الآية. ليس بصحيح تأويل وتفسير لا دليل عليه. قال هنا كتأويل المعطلة، المصنف رحمه الله مثل في المسألة في الصفات، قال كتأويل المعطلة الرحمن على العرش استوى. المعطلة هم كل من عطل صفات الله جل وعلا، سواء كان التعطيل جزئيا أو كليا. قال الرحمن على العرش استوى، قالوا هنا ماذا استوى بمعنى استولى. ولا شك على أن هذا تأويل ماذا غير صحيح، والسبب أنه مردود بدلالة النص وبدلالة الشرع واللغة. فإن الاستواء هنا المراد به العلو والارتفاع، كما فسر بذلك مجاهد، وكما فسر بها السادات والصحابة والتابعين، وهو مقتضى اللغة. ثانيا كوننا نقول الرحمن العرش استوى أي استولى، هذا مردود من سبعة وجوه، وأنا أقول من أكثر من 15 وجها، ولكن لا يوجد هنا مجال يعني أن نرد عليها. لعلكم إذا رجعتم إلى شرحي على ابن زيد القيرواني تكلمنا على الوجوه، قرأت أكثر من 10 أوجه أو أكثر، أرد على من قال بأن الاستواء هنا الاستيلاء. أولا هذا النص، هذا التفسير وهذا الوجه الأول لم تدل عليه أي دليل صحيح، ولغة العرب تقتضيه. ثانيا هو خلاف ما أجمع عليه السلف. ثالثا لفظة الاستواء تفسيرها بالاستيلاء يتضمن عليه لوازم باطلة، أن الله لم يكن مستولى على العرش ثم استولى عليه، هذا واحد. الوجه الخامس يدل على أن ثم منازعة كانت بين الله وبين غيره حتى استولى على ماذا العرش. سادسا أو سابعا يدل على افتقار الله على العرش وحاجته إليه أنه استولى. ثامنا هذا يدل على كونه جل وعلا جسما، لأنه احتاج أن ينتقل ويستولي على هذا العرش، لا شك أن هذا باطل. كذلك فيه مماثلة للمخلوقين وغيرها من الأوجه. قال المصنف رحمه الله النسخ، النسخ لغة بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويأتي بمعنى النقل، نسخت الكتاب أي ماذا أي نقلته. قال ومنه ومن اصطلاح فهو رفع حكم، يعني رفع هذا الحكم والدليل باقي. الرفع أيها الإخوة تارة يكون من أعلى إلى أدنى، وتارة يكون من أدنى إلى أعلى. كيف؟ تارة يكون الحكم الرفع من التحريم إلى الحلم، الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أو من الحلم إلى ماذا؟ إلى التحريم، هذا من جهة التنظير العقلي. أيضا يكون التخفيف مثلا من التحريم إلى الكراهة، ومن الوجوب إلى ماذا؟ الاستحباب. فهذا المراد به رفع حكم شرعي أو لفظه، أي أن يرفع اللفظ ولكن الحكم باقيا، فأصبح عندنا هنا أو لفظه وحكمه، وهذا أيضا يقع. إذن أصبح عندنا الرفع إما أن يكون للحكم وإما أن يكون لللفظ وللحكم. كان فيما أنزل من القرآن 10 آيات 10 رضعات يحرمنا فنسخنا ب5 معلومات. وآية يعني الرجم وغيرها كذلك وجدت في القرآن، وقيل هي مما نسخت ماذا؟ مما نسخ لفظها، وهكذا. وهذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا. قال بدليل ماذا؟ شرعي، أي المقصود به أدلة الكتاب والسنة هي التي ماذا؟ تنسخ. فأوامر الناس أيها الإخوة لا تسمى في الاصطلاح نسخا، الحاكم إذا أطلق أمرا ثم نسخه فهذا لا يسمى ماذا؟ نسخا في الاصطلاح، يسمى بمعنى ماذا؟ آخر. قال من الكتاب والسنة، أي هو الكتاب والسنة الذي ينسخ أيها الإخوة، وهذا مهم جدا، تعرف كل كلمة فيها قيد. الذي ينسخ هو الكتاب والسنة، هما محل النسخ، فالإجماع لا ينسخ، والقياس ماذا؟ لا ينسخ، إنما الذي يقع عليه النسخ هي أدلة النصوص الكتاب والسنة. قوله هنا فالمراد بقولنا رفع الحكم أي تغييره. الرفع أيها الإخوة يراد به التغيير، وهذا التغيير قد يكون تغييرا نهائيا أو قد يكون التغيير ماذا؟ جزئيا، بحسب كل نص بحسبه. قال بغيره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. مما نقل مثلا من إيجاب إلى الإباحة صيام يوم عاشوراء، كان ماذا؟ كان واجبا في بداية الإسلام، ثم نسخ حكم. أول ما ابتدأ الصيام كان واجب فقط صيام يوم عاشوراء، هذا كان في بداية الإسلام، ثم نسخ فأصبح صيام يوم عاشوراء مستحب. آية المصابرة التي كانت يعني فيها 10 لابد أن يقاتلوا 100 والمئة لابد أن يقاتلوا 1000 وهكذا، هذه كانت في بداية الإسلام ماذا؟ واجبة كعدد، ثم جاء التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلمنا فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا، وإن يكن منكم 200 يغلبوا 1000 بإذن الله، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله، فأصبحت التخفيف في العدد، واضح أم لا؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله. عندكم كذلك من التحريم إلى الإباحة، تحريم زيارة القبور كانت في بداية الإسلام محرمة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم جاء الجواز ألا فزوروها، وهذا يسمى ماذا؟ يسمىها الخمر، كان في بداية الإسلام مباحا، ثم انتقل تحريمه شيئا فشيئا، فأصبح الخمر بعد ذلك ماذا؟ محرما، وهكذا. قال هنا فخرج بذلك تخلف الحكم لوفوات الشرط أو وجود مانع. الحكم أيها الإخوة إذا وجد شرط وتخلف الحكم أي تغير، هذا لا يسمى نسخ. فمثلا الصلاة واجبة على المكلف، أصبح الإنسان مجنونا، هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب، فكانت في حقي واجبة ثم أصبحت في حقي غير واجبة، هذا التغيير لا يسمى نسخا لوجود ماذا؟ لوجود مانع أو لفوات شرط. فأنت مثلا الزكاة تملك نصابها فهي في حقك واجبة، قبل أن تملك النصاب صرفت المال، أصبحت لا تملك مالا ما فيه نصاب الزكاة، فانتقل الحكم في كونك من كونه واجبا إلى كونه ماذا؟ مستحبا. لكن هذا التغيير في الحكم هل يسمى عند علماء الأصول نسخا؟ لا يسمى نسخ، لأنه ماذا؟ لأن له سبب فقط، هذا إما سببه فوات الشرط أو وجود ماذا؟ المانع. قال مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. المرأة عندما تكون طاهرة يجب عليها الصلاة. لما يأتيها الحيض لا يجب عليها أن تصلي. فهل هذا التغيير في الحكم يعتبر نسخاً؟ لا، لا يعتبر نسخاً. لماذا؟ لوجود سببه، وهو ماذا؟ وهو قيام الحيض بالنسبة للمرأة وفقدان النصاب بالنسبة لمن ملكه في بداية ماذا؟ الحول. قال: فالمراد بقولنا أو لفظه لفظ دليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أن لهما جميعا، وقد سبق بيانه. قوله هنا: فخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما أداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. ممتاز. النسخ أيها الإخوة لا بد أن يكون الناسخ لهذا المنسوخ يقابله في الدرجة. فالقرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ ماذا؟ القرآن، وهكذا. والسنة تنسخ ماذا؟ السنة. أما القرآن هل ينسخه الإجماع؟ لا. القرآن هل ينسخه القياس؟ لا، لنزول مرتبة القياس والإجماع عن مرتبة ماذا؟ القرآن. أولا أنت تنسخ الذي ينسخ هو الأدلة، أما الإجماع فهو عمل ماذا؟ هو عمل بشري محض، واضح؟ وأما القياس كذلك. هناك مسألة أخرى سنأخذها، كذلك الإجماع أيها الإخوة صعب إثباته، لأن الناسخ أيها الإخوة لا بد أن يكون الدليل في الناسخ صحيحا حتى يتم عملية ماذا؟ النسخ. فأنت عندما تأتي بنص القرآن تريد أن تنسخه بنص آخر من السنة، أنت ستغير حكم الله، وتغيير حكم الله جل وعلا لا يمكن أن يبنى على أمر ظني غير غالب. فالإجماع أيها الإخوة وقوعه أصلا صعب، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، لأنه قليل وقوعه أصلا. فكيف مع قلة وقوعه تنسخ به نصا من القرآن أو نصا من ماذا؟ السنة. قال هنا: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا، حقيقة نحن لا نحتاج في إثبات النسخ إلى الدليل العقلي، ولكن هذا العلماء يقولون أنه من باب التنزل مع الطرف الآخر الذي قد لا يثبت النص من ماذا؟ عقليا، أو للرد على الذين منعوا النص بحجج واهية، ولا أود أدخلكم في التفصيلات لأن هذا ليس هو محل. قالوا أن النسخ يلزم به البداء على الله، أن الله بدا له رأي لم يكن كان موجودا عنده، وهذا يدل على النقص ويدل على الجهالة ويدل على عدم إدراك الأمر، ودخل في تعليلات لا أول لها ولا أخ ولا آخر. والله جل وعلا ما نسخ من آية أو نسخ نأتي بخير منها أو مثلها، لا نحتاج إلى هذه السفسطة كلها التي يريدها بعض الناس على نصوص الكتاب والسنة. قال: أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم. بيده الأمر، له أن يغير ما شاء، وله أن ينسخ ما شاء، وله أن يثبت ما شاء. قال: فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. الله جل وعلا احتضت حكمته ورحمته أن يحرم، أن يبيح لك الخمر في بداية الإسلام، لأنك إلى الآن أنت معتاد على الخمر، وأنت يعني تشرب الخمر في الليل والنهار، وصعب إذا أمرك مرة واحدة تنتهي عنه. فاقتضت حكمة الله أن يبيحه في البداية إلى أن تعتاد أنت ويتغلغل الإسلام في قلبك. أولا منعك أن تقرأ الصلاة وأنت سكران، ثم قال لك: يا أخي فيه نفع وفيه خير ويعني إثمه أكثر من نفعه. ثم بعد ذلك لما تهيئ نفسك قال ماذا؟ فاجتنبوا له. هذه الحكمة لله جل وعلا، أن يتدرج في تحريم ماذا؟ تحريم شيء صعب. الصحابة بالأمس ينامون ويشربون وقلال الخمر بجوارهم، ثم تأتي أنت مرة واحدة تقول لهم اجتنبوا، سيجتنبونهم لكن ربما يكون صعبا عليهم في ماذا؟ فالامتثال لكن لما أنت تتدرج يصل هو بنفسه إلى 80% أصلاً تركه، لأنك أنت إذا قلت لا تأتي الصلاة وأنت سكران عندك 5 صلوات لا يستطيع أن يشرب، سيشرب بعد صلاة العشاء، لأنك كل صلاة في البال الوقت بينها وبين كل صلاة ضيق، فلا مجال عنده إلا بعد صلاة العشاء، وأنت بذلك تقلل النسبة عليه. هكذا القرآن وهكذا حكمة الله جل وعلا. قلنا أنتم أعلم أم الله؟ قال وهنا والعقل يدل كذلك على أن المالك يملك يأمر، يعني وهل يمنع العقل أن يأمر المالك ملوكه بالمعروف؟ لا، أنت الله جل وعلا يملك كل شيء. أنت لو كنت تملك عبد عندك أمرته قلت يا أخي هات لي لنفرض كأسا من الماء، ولما جاء قلت له يا أخي ما أريد الكأس مش عطشان، لكذلك هل تعاب؟ لا تعاب. قلت له يا أخي اغلق الباب افتح الباب اعمل هذا الشيء ثم بدأ لك أن تغير هذا الشيء فلا تعمل، لكذلك لأنك أنت تملك كل شيء. قال ومقتضى حكمة الله ورحمته لعباده أن يشرع لهم ما يعلم ماذا جل وعلا مصلحة لهم فيه قيام المصالح في دينهم ودنياهم، وهذا كثير. الله جل وعلا قال يعني أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وكان الله بهم ماذا رحيما، كتب ربكم على نفسه ماذا الرحمة. الله جل وعلا الرحمة اقتضت أنهم قد يحرم لك هذا الشيء لوقت معين ثم بعد ذلك يبيحه لك، أو يبيحه لك وقتا ثم تقتضي رحمته أن يحرمه. كان الجمع بين الأختين فيما مضى جائزا منذ خلق آدم، اختفت حاجة ثم جاء بعد ذلك ماذا المنع بالجمع بين الأختين كما قال الله جل وعلا وأن تجمع بين الأختين. فالله جل وعلا حرم على الأمم السابقة أمور وأباح لنا أمور، لأن هذه الأمور الله جل وعلا من حكمته يرى أنه تناسب هذه ماذا القوم، لكل قوم ولكل فئة ولكل يعني جماعة ما يناسبها من الأحكام ماذا الشرعية. هو جل وعلا أعلم بخلقه وأعلم ببرية الطعام، قد كان هذا حلا على بني إسرائيل ثم حرم عليهم وأبيح ماذا لك أنت، وهكذا. قال والمصالح تختلف بين الأحوال والزمان، فقد يكون الحكم يعني في أول يعني في بدايتها صالحا للعباد، ويكون لغيره في وقت آخر يعني أحرى وأصلح، والله جل وعلا عليم حكيم. قال وأما وقوعه شرعا فلأن الأدلة تدل على ذلك، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا من الأدلة التي تدل على وجود النسخ. وقول الله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذه آية المصابرة التي أوجب الله جل وعلا على 20 أن يقاتلوا 200، 20 يقاتلوا 200 يعني كل شخص أمامه كم 20، أوجب الله على كل شخص أن يقاتل من الطرف الآخر 20 هكذا. ثم خفف الله جل وعلا فجعل مقابل كل واحد ماذا 10، ومقابل 100 ماذا 1000، وهكذا. واضح؟ الألف نعم استغفر الله هو 2000، فيصبح الضعف، وهذا من ماذا من التخفيف، وهذا من ماذا التخفيف، فيصبح 100 يقاتل 200 والألف يقاتل ماذا 2000، وهذا من تخفيف الله جل وعلا. تخيل من 20 إلى شخصين، تخفيف أو لا تخفيف؟ علم أن فيكم ضعفا. الصوم أيها الإخوة كما ذكرنا لكم الله جل وعلا قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. كان في بداية الإسلام الرجل إذا صلى صلاة العشاء فأكل ثم نام يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب وجمع النساء، هذا في بداية الإسلام. ثم خفف الله قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. واضح؟ إذن أجاز الله جل وعلا لك حتى لو نمت وقمت لك أن تأكل وتشرب وتجامع أهلك، وهذا من التخفيف. قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور وهذا واضح الأدلة. طيب ما يمتنع نسخه؟ هناك أمور لا يجوز شرعا أن تنسخ. منها قال الأخبار، لأن نسخها يدل على ماذا؟ يدل على تناقض في الخبر. يعني الله جل وعلا لا يدخل نسخه في الأخبار أبدا. الله جل وعلا وجاء ربك وملك صفا صفا، وقال الله جل وعلا يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لا يمكن أن يأتي خبر آخر ويقول لك أن الله لن يأتي، أو أنه لن تكون هناك جنة عدن، أو يأتيك خبر آخر يقول لك لا يوجد عذاب القبر، لأن وجود النسخ في الأخبار دليل على تناقضها وكذبها وعدم حصولها، وهذا لا يمكن في كلام الله جل وعلا، لأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما ماذا؟ كذبا، والكذب في خبر الله مستحيل، إلا أن يكون الخبر أتى بصورة الخبر ويراد منه طبعا الأمر، فهذا لا يدخل في هذه الصورة. كقوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلب ماذا؟ 200، فإن هذا خبر لكن المراد به ماذا؟ الأمر. ثانيا ما يمتنع نسخه؟ الأحكام التي فيها مصلحة في كل زمان ومكان، هذه لا يمكن نسخها. فأحكام التوحيد يأتي فيها النسخ مستحيل، يأتي الله جل وعلا يقول لك أعبد ما شئت، أسجد لمن شئت، اذبح لمن شئت، توجه إلى من شئت، أنت مخير بين أن تعبدني أو تعبد شجرا أو حجرا أو بشرا أو صنما، لا يمكن ذلك. هذه أشياء ثابتة من الثوابت لا نسخ فيها. أو وصول إمام، يأتي خبر يقول لك لا يجب الإيمان بالملائكة وليس هناك رسل ولم تنزل أي كتب أو أنزلت كتب لكن الخبر غير صحيح، لا يمكن ذلك. أو أصول العبادات مثل الصلاة والزكاة والصوم ونحوها، هذه لا يمكن أن يأتي النسخ في أصلها، ليس في الأحكام الفرعية، لا الأحكام الفرعية يأتي فيها، لكن في الأصل يأتي نسخ الأصل لا يمكن. قال ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة وغيرها، وهذه لا يمكن أيضا أن تنسخ. وثمة أمور كذلك منهي عنها لا يمكن أن تنسخ. قال فلا يمكن نسخ الأمر بها. قال كالشرك بالله، لا يمكن أن يأتينا نص بعد أن كان الشرك محرما وقبيحا وظلما أن يأتي نص يجيز لك الشرك بالله، أو يأتي لك نص يجيز لك الإلحاد، أو يأتي نص يجيز لك الكذب والفجور والظلم والطغيان ونحوها، لا يمكن أن يوجد ذلك مطلقا، لأن الإسلام ثبت فيه نواهي كما يقول أهل العلم من الثوابت اليقينية التي لا تزال بحال من الأحوال، وإزالتها دليل على وجود التناقض فيها. فلا يمكن أن يأتي خبر يجيز الكذب والفحش في القول قال بالكذب والبخل والجبن ونحو ذلك، وهذا لا يمكن ماذا؟ أن ينسخ مطلقا، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ماذا؟ ودفع المفاسد عنها. هذه قاعدة أيها الإخوة، كل الشرائع السماوية التي نزلت من عند الله جل وعلا جاءت بجلب المصالح، وهذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة فقهية، لكن تورد أيضا في كتب علماء الأصول. كل الشرائع السابقة جاءت بجلب المصالح، ومن أعظم المصالح ما ينفع الناس في دينهم ودنيا أمشهم. ثمة أمور أيها الإخوة، الشرائع أطبقت عليها مطلقا، قضايا التوحيد، قضايا العبادات الأصلية، قضايا مكارم الأخلاق يعني الصدق والوفاء وحقوق الجيرة وصلة الأرحام والقيام بالواجبات ومعرفة الحقوق، هذه في كل الشرائع يجب الاتيان بها، ليست في دين الإسلام. حتى ما كل نبي من الأنبياء جاء بتقريرها وجاء بماذا؟ بإثباتها. وكل الأنبياء كذلك جاءوا بدفع المفاسد والمضار، فالكذب والفجور والزنا وشرب الخمر والتعدي والظلم وأكل أموال الناس بالباطل وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم احترام الجيرة والتعدي على الأعراض والأموال والأنفس، هذا جاء تحريمه في كل الشرائع والأديان السابقة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون أو يفعلون. فهذا التحريم جاء على بني إسرائيل وهو على من كان قبلهم، لأن ثمة ثوابت شرعية في كل الأديان السابقة جاء الإسلام بتقريرها وإثباتها، فهذه لا مجال فيها يعني أن تنسخ. إلى هنا نقف إن شاء الله، ونكمل معكم مباحث النسخ إن شاء الله في اللقاء القادم. وفق الله من يحب الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا عبد الله رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم.